ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 5 من شهر 11 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. شبكة صيحة تعلن توثيقها ل 25 حالة اغتصاب وستة انتحار في شرق الجزيرة، وإدانة من تركيا والإمارات ومنظمة الصحة العالمية للهجوم على المنطقة. قصف مدفعي عنيف في الفاجر ومقتل نازحة وإصابة ثلاثة آخرين في هجومين منفصلين بوسط دارفور. قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الاحتياط وشرطة الجمارك في النهود، والبرهان يكلف 4 وزراء جدد. 4 وفيات وأكثر من 150 إصابة بالكوليرا وسط النازحين في حلفة جديدة، وارتفاع عدد النازحين إلى 400,000. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت شبكة صيحة عن توثيق 25 حالة اغتصاب خلال هجوم الدعم السريع على قرى شرق وشمال الجزيرة، من بينها 10 طفلات. وقالت عادلة أبو بكر منسقة الحماية والاستجابة في منظمة صيحة، قالت في مؤتمر صحفي أن الشبكة وثقت 6 حالات انتحار بعد الاغتصاب، وأوضحت أن عمليات القتل الواسع التي جرت في شرق وشمال الجزيرة أعقبها العنف الجنسي على نطاق واسع عبر فصل الرجال عن النساء، واعتبرت ذلك مقدمة لارتكاب جرائم الحرب وارتكاب جرائم الاغتصاب على شكل واسع. وأضافت في هذا الخصوص:
الحالات ال 25 اللي ذكرت نحن موثقين في نحن من جانبنا في صيحة، هي العدد كبير جدا جدا. الناس لسه بتعاني، يعني انه يطلعوا من المناطق، في نحن سامعين انه في لسه مدن وغرى هي محاصرة، وده برضو بالنسبة لنا مؤشر انه قاعد يحصل شنو، وانه النساء بيمنعوهم انه يطلعوا من الغرى.
أوضحت عادلة أبو بكر أن الشبكة وثقت لحالات اغتصاب جماعي، مشيرة إلى أن الطفلات المغتصبات تتراوح أعمارهن ما بين 11 ل 17 سنة. وقالت أن عمليات العنف الجنسي طالت في بعض الحالات 3 نساء وفتيات من أسرة واحدة، وفي بعض الحالات تم اغتصاب جميع النساء في إحدى القرى. وأشارت إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة بعد اغتصابها، ونبهت إلى مقتل الرجال أثناء محاولتهم حماية زويهم من العنف الجنسي، وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا عندنا توثيق لأسرة ممكن يكون فيها مغتصبين منا أكثر من 3، الأم وبنات الخالات والخالة، فكل الناس القاعدين بيتم اغتصابهم، ودي دائما لما يخشوا بيت لبيت. دي واحدة من الأنماط برضو إنه يعني إحنا بنلقى في 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 رفاعة في المناطق الثانية في أزرق إنه بيكون اغتصبوا كل الحلة تقريبا.
كشفت منصة مؤتمر الجزيرة أن نزوح 400 قرية من أصل 515 قرية في محلية شرق الجزيرة من 20 أكتوبر، وقالت المنصة في تقرير أنها وثقت لأكثر من 400,000 نازح إلى ولايات كسلة والقضارف والخرطوم ونهر النيل والشمالية، ووصفت أوضاع النازحين بأنها بالغة الصعوبة، مؤكدة أنهم بحاجة فورية إلى الغذاء والكساء مع دخول فصل الشتاء، فضلا عن الحوجة إلى مياه الشرب والدواء. وأشارت إلى تفشي الحميات في أوساط النازحين بجانب الأمراض المزمنة، وكشفت عن وفاة فتاتين تتراوح أعمارهن ما بين 15 و18 سنة مصابات بمرض السكري نتيجة الإعياء الشديد. وأضاف الناشط حمرور حسين لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
نازحين شرق الجزيرة، يعني يمكن محلية حلفة هي أكبر محلية استقبلت أعداد كبيرة من النازحين من شرق الجزيرة، ووضع النازحين هي وضع صعب جدا، يعني النازحين الآن بيفترشوا الأرض في والطرقات في محلية حلفة ووضعهم صعبة، فنحن نتمنى إنه يكون فيه الناس بتركز، يعني بيتسلط الضوء على أوضاع
أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنهاء تكليف وزراء الخارجية والإعلام والأوقاف والتجارة وتكليف 4 آخرين، ونصت القرارات على تعيين علي يوسف وزيرا للخارجية، والصحفي خالد العيسر وزيرا للإعلام، وعمر بامفير وزيرا للتجارة، وعمر بخيت وزيرا للأوقاف، وأبدى مواطنون من شرق السودان في حديث لراديو دبنجا ارتياحهم لتكليف 2 من الوزراء من شرق السودان لأول مرة منذ انقلاب 25 أكتوبر، وهم عمر بامفير وعمر بخيت مطالبين بتعيين عضو من شرق السودان بمجلس السيادة. وقال عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيئة في مقابلة مع راديو دبنجا، قال أن تعيين الوزراء خطوة مهمة في إطار الاستجابة لمطالب شرق السودان، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك الكثير من المطالب في الانتظار، من بينها المنبر التفاوض الخاص، وأضاف في هذا الخصوص:
يعني هذه الخطوة يعني وجدت يعني رضا وقبول لدى قطاعات كبيرة جدا، إلا أن المعضلة الحقيقية هي يعني الإعلان المنبر التفاوضي لأهل شرق السودان حتى يتساوى أهل شرق السودان مع كافة الأقاليم الأخرى، ينالوا حقوقهم كاملة دون منقوصة يعني.
وفي تعليقه على تعيين الوزراء قال جعفر خضر الناشط المدني من ولاية القضارف لراديو دبنجا، قال أن المهم هو السياسات المنفذة والتوجهات العامة في الدولة وليس الأشخاص، وأكد أهمية أن تعمل أي حكومة يتم تعيينها على تخفيف معاناة المواطنين بسبب الحرب الدائرة وتصفية نفوذ الدعم السريع والإمارات، وأكد ضرورة أن يكون المسؤولين غير فاسدين وأن لا يكون همهم السلطة. وبشأن تعيين وزيرين من شرق السودان قال أن ذلك من شأنه أن ينحي الشكوى والغبن من غياب التمثيل داعيا لسياسات منصفة لكل السودانيين، وأضاف في هذا الخصوص:
وده بيتطلب إنه المسؤولين اللي بيكلفوا يكونوا غير فاسدين ويكون ما همهم السلطة. أي مسؤول فاسد أو همه السلطة لا حيرفع معاناة عن كاهل المواطنين ولا حيكون مؤتمن من العدوان الإماراتي على الجنجويدي على الشعب السوداني.
من جهته قلل الناشط المدني بولاية كسلة حمرور حسين في حديث لراديو دبنجا من أهمية تعيين الوزيرين على الأوضاع في شرق السودان، وقال أن التعيين يأتي فقط في إطار التمثيل ويمثل انتصارا معنويا ونفسيا، ولكنه لا يغير من الأوضاع شيئا، وأضاف في هذا الخصوص:
بعض المجموعات من أبناء شرق السودان اتفقت بحكومة بورسودان وبدأت تطالب بإشراكها في السلطة الموجودة، وإنه شرق السودان مغيب تماما في التمثيل في سلطة بورسودان الموجودة حاليا، وبالتالي الآن أنا أعتقد أنه تمت الاستجابة لهذه المطالب.
من جهته قال الصحفي طاهر معتصم أن وزير الخارجية الذي تم تكليفه السفير علي يوسف يمكن أن يحدث بعض التغييرات، وأشار في الوقت نفسه في حديث لراديو دبنجا أشار إلى صعوبة عمل وزارة الخارجية في ظل تقاطعات من مراكز القوى الموجودة في بورت سودان، ونبه إلى حالة من الارتباك في الوضع الدبلوماسي بسبب الحرب وإجراءات مراكز القوى، مبين أن هناك تباينات بين أطراف متعددة، وأشار إلى تصريحات ياسر العطا والحركات المسلحة الغير مسبوقة، وأضاف في هذا الخصوص:
هناك ارتباك في الوضع الدبلوماسي مرده إلى أن السردية التي تقوم عليها الحرب أو الإجراءات التي تقوم بها مراكز القوة، إضافة إلى أن بورسودان نفسها نشهد فيها تباينات في المواقف، أحاديث عن الحركات المسلحة والقوى المشتركة، أحاديث الفريق ياسر العطا.
قصفت قوات الدعم السريع يوم الاثنين مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعدد كبير من قذائف المدفعية الثقيلة، وأفاد مواطنون أفاد راديو دبنجا بأن القصف المدفعي للدعم السريع استهدف مناطق متفرقة من المدينة. وقال مواطن من الفاشر أن قوات الدعم السريع تهاجم الفاشر عبر الأحياء الشرقية وتشتبك مع الجيش والقوات المشتركة، ثم تخرج مرة أخرى إلى خارج المدينة. أطلقت غرفة طوارئ محلية كورنوي بشمال دارفور مناشدة للمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية والخيرين بالتدخل العاجل لإقاصة النازحين الفارين من الحرب بمناطق بريدك وجيرة وأنكا في شمال كوتوم. وأكدت على صفحتها في الفيسبوك أكدت وقوع انتهاكات واسعة على المواطنين وحرق للقرى، مؤكدة أن المواطنين الآن في العراء بلا مأوى ولا ملبس، وهم في حاجة ماسة لكل أنواع الدعم خاصة مع حلول فصل الشتاء. قتل النازح أحمد إبراهيم خميس 20 عام ظهر يوم الأحد في الطريق بين ديليج وغارسيلا بولاية وسط دارفور برصاص 2 من المسلحين. من جهة أخرى أصيب 3 أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 18 شهرا ظهر الأحد في هجوم شنه 2 من المسلحين على مزارعين في كمبوسون دوغر دوك بالقرب من مكجر بوسط دارفور، وأشار إلى نقل الطفل إلى مستشفى نيالا والمصابين 2 إلى مستشفى مكجر. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في اشتباكات بين شرطة الجمارك وقوات الاحتياط والمستنفرين في النهوض بغرب كردفان يوم الأحد. وقال مواطنون من النهوض لراديو دبنغا أن الاشتباكات وقعت أمام مقر النيابة بعد امتناع أحد عناصر قوات الاحتياط تسليم عربة تتبع لشرطة الجمارك، وأوضحوا أن الاشتباكات تسببت في حالة من الرعب والهلع وأدت لإقلاق السوق. وقال حمد الصافي قائد قوات الاحتياط في تسجيل صوتي:
استشهد أخونا الغايد حمد أحمد فارس، وده غايد كتيبة، وأيضا استشهد أخونا الغايد محمد أحمد مخيرس، هو غايد كتيبة الأسود الحرة البحير، وأصيب من الجرحى الغايد عاطف إسماعيل الفليو، وأصيب أيضا الغايد وهيب محمد حامد، أيضا الغايد عبد الغني موسى آدم، ويستشهد أيضا من قوات الشرطة أحد ضباط الشرطة.
كشفت وزارة الخارجية عن انطلاق الجسر الجوي من جوبا إلى مدينة كادوغلي لنقل المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والأدوية المنقذة للحياة، موضحة أن حجم هذه المساعدات يقدر ب1000 طن تنقل عبر 78 رحلة جوية. وقالت في بيان أن الجسر الجوي يأتي تنفيذا لاتفاق بين البرهان وسلفاكير في ولاية جنوب كردفان لنقل المساعدات إلى مدينة كادوغلي ومنطقة جولت. كشف مصدر طبي عن تسجيل 154 إصابة بالكوليرا وأربعة وفيات وسط النازحين من شرق الجزيرة إلى حلفة جديدة. وكشفت وزارة الصحة بولاية كسلة في تقرير عن تسجيل 86 إصابة جديدة بالكوليرا يومي الخميس والجمعة ليرتفع تراكم الإصابات إلى 6869، كما سجلت الولاية 3 حالات وفاة ليرتفع تراكم الوفيات إلى 205 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 137 إصابة بحمى الضنك يومي الخميس والجمعة ليرتفع تراكم الإصابات إلى 2597. أصدرت كل من الإمارات وتركيا بجانب منظمة الصحة العالمية بيانات أدانت فيها الهجوم على شرق الجزيرة. وقال طاهر المعتصم الكاتب والصحفي والمحلل السياسي لراديو طبنغا أن المسؤولية الأخلاقية هي التي فرضت على هذه الأطراف الدولية إصدار البيانات وإدانة الانتهاكات في الجزيرة، لكنه قال في الوقت نفسه أن أطراف النزاع في السودان وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها تلتفت لأصوات الإدانات أو البيانات، واعتبر أن هذه الإدانات هي مقدمة لفرض عقوبات مرتبطة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
اجتياح ومن انتهاكات تجاه المواطنين المدنيين الأبرياء من قبل الدعم السريع وضع المجتمع الدولي والإقليمي في أمام مسؤولية أخلاقية تحتم عليهم إدانة ما حدث، خصوصا بعد تنامي الأصوات تتحدث عن أن حرب السودان هي الحرب المنسية.
كشف مالك الداجاوي مد. منظمة الحد من الهجرة والعودة الطوعية للجاليات السودانية، كشف في تصريحات خاصة لراديو والتلفزيون دبنغا أن أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا ارتفعت إلى نحو 2 مليون شخص بسبب تفاقم الأوضاع في السودان، مما يضعهم في مواجهة تحديات إنسانية خطيرة. وأوضح الداجاوي أن اللاجئين يمرون عبر منافذ طبرق والكفرة والمنفذ الجنوبي ويواجهون مخاطر استغلال المهربين وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت في حوادث مأساوية. وأضاف في هذا الخصوص:
والدين كان قبل الحرب 800,000 سوداني بالتقريب، وزاد العدد إلى 1 مليون نازح، يعني صرنا قرابة 2 مليون. أهم المخاطر زي ما قلنا طبعا استغلال المهاجرين أو من تجار البشر والمهربين، حوادث التوهان في الصحراء، وخاصة إن السيارات التي تحمل الوقود معرضة للانفجار في أي وقت.
أوقفت السلطات بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية عمل الغرابيل في مواقع تعدين الذهب نهائيا بجزيرة صاي، وأمرت بخروج الآليات فورا من المنطقة. وجاء القرار استجابة لمطالب الأهالي بعد احتياجهم على استئناف عملها بعد 3 أشهر من إيقافها بقرار رسمي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية عن تعليق التحليق في منطقة البحر الأحمر حتى إشعار آخر. وتحدثت الشركة في بيان لها صدر يوم الأحد أن هذا الإجراء احترازي بعد الاشتباه في رؤية أحد أفراد الطاقم لجسم ساطع على علو شاحق في منطقة السودان. وكشفت الخطوط الجوية الفرنسية عن تغيير خط سير بعض رحلاتها اعتمادا على موقعها، وتمكنت بعض الطائرات من الالتفاف والعودة إلى الأرض في مطار المغادرة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وأشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن ردود الفعل الدولية والإقليمية تجاه الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مناطق شرق الجزيرة. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ طاهر المعتصم، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي. أستاذ طاهر المعتصم، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم.
مرحبا أستاذ الرشيد، مرحبا بمستمعي ومتابعي راديو دبنجا.
طيب أستاذ طاهر، يمكن يعني توالت ردود الفعل العالمية والإقليمية على ما يجري من انتهاكات بشعة من قبل قوات الدعم السريع في منطقة شرق الجزيرة. صدر من الأمين العام للأمم المتحدة، من الاتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة الأمريكية، من كل دول الخليج بلا استثناء، من اليمن، من مصر ودول أخرى، تركيا. هل لم تعد أطراف الحرب في السودان حساسة لمثل هذه الإدانات والمطالبات الدولية من قبل القوى الإقليمية والدولية؟
طيب، ابتداء فظاعة ما حدث في شرق الجزيرة من اجتياح ومن انتهاكات تجاه المواطنين المدنيين الأبرياء من قبل الدعم السريع، وضع المجتمع الدولي والإقليمي في أمام مسؤولية أخلاقية تحتم عليهم إدانة ما حدث، خصوصا بعد تنامي الأصوات تتحدث عن أن حرب السودان هي الحرب المنسية. المسؤولية الأخلاقية حتمت على الجميع أن يصدر هذه البيانات، أن يصدر إدانات الانتهاكات، لكن أطراف النزاع في السودان أصبحت في مرحلة لا تلتفت إلى هذه الإدانات، إلى هذه البيانات. والدليل أن لم يحدث، ما زالت حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، معاناة النازحين من قرى الجزيرة الهلالية تحديدا حتى يوم أمس محاولة خروج المدنيين فيها صعوبة كبيرة جدا جدا. تحدثت مع البعض، أخذ رحلة لمدة 5 أيام في البر ليصل إلى منطقة آمنة. بالتالي ليس هناك حساسية من قبل الجنود على الأرض تجاه ما يحدث، لا يلتفتون إلى هذا، ولا قياداتهم السياسية لا تلتفت إلى مثل هذه الإدانات التي هي مقدمة يمكن أن تكون لعقوبات ضد الجرائم ضد الإنسانية.
طيب، لكن أستاذ طاهر، الملاحظ أنه غالبية هذه الإدانات ما عدا 2 أو 3 مصر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تتطرق إلى مرتكب هذه الانتهاكات الدعم السريع، وإنما تتحدث عن الانتهاكات بالمطلق.
المجتمع الدولي أغلبه ينظر إلى ما يحدث في السودان أنه حرب أهلية بين أطراف سودانية سودانية، بالتالي يبحث منذ 15 أبريل، كلنا نذكر مؤتمر جدة الإنساني ثم مؤتمر دول الجوار، العديد من المحاولات الإقليمية والدولية لإيقاف هذه الحرب، بالتالي ينظر لأنها حرب داخلية وأن الأطراف فيها يجب أن تتوقف عن ما يحدث، يجب أن تلتزم بقواعد الاشتباك حسب معاهدة جنيف، بالتالي يظلون في مسافة واحدة من الأطراف آملين في أن يصلوا إلى في وقت ما إلى وقف للعدائيات على الأقل.
لكن ألا يقلل ذلك من إمكانية الضغط وحماية المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات؟
لا أعتقد، لأنه في تحولات كبيرة، كلنا تابعنا تغير الموقف الروسي في مجلس الأمن الدولي تجاه العقوبات ضد قيادات من الدعم السريع مثل عثمان عمليات وآخر، بالتالي هناك تحولات داخل مجلس الأمن نفسه واتفاقات ومياه كثيرة تجري تحت الجسر. لا أعتقد أنه صمت عن ما يحدث، ولا أعتقد أنه يس كارت بلانش أو سماح للمنتهكين أن يقوموا بانتهاكاتهم، ولكن هناك وسائل أخرى يتم بحثها.
طيب، المبعوث الأمريكي جاء في جولة إلى المنطقة في إطار هذه الجهود لوقف الحرب إلى 4 دول، لكن زيارته دي بتأتي مع نهاية يعني مهمة الإدارة اللي هو عينته، يعني الانتخابات الأمريكية ستكون غدا، وغير معروف إذا ما كان سيستمر في مهمته. هل لمثل هذه الزيارات جدوى؟
في تقدير أنه هي محاولة من المبعوث في الساعة 25 أن يحاول أن يرمم محاولاته العديدة التي اصطدمت بحائط صد، سواء من بورسودان اصطدمت بحائط صد من العديد من الفاعلين، محاولة لترميم هذا الأمر. في تصريحات لوزير المالية أمس تحدث عن أن توماس بريلو سيزور بورسودان، ولكن المحاولة في الساعة 25 دائما من الصعوبة بما كان، إضافة إلى أن قدم الثلاثاء، والثلاثاء الكبير كما يطلق عليه في الولايات المتحدة الأمريكية هو يوم الانتخابات. هذا الأمر يجعل الشأن السوداني لدى الولايات المتحدة الأمريكية يدخل في شبه تجميد إلى حين تنصيب الرئيس في 20 يناير 2025، إلى حين استلام إدارة جديدة قد يأخذ الأمر 4 شهور أو أكثر، بالتالي هي محاولة أخيرة من توماس بريلو لترميم محاولاته العديدة التي بذلها.
طيب، في غياب الدور الأمريكي، هل يمكن أن يكون هناك دور بديل للاتحاد الأفريقي، للجامعة العربية، للوساطة السعودية؟
للأسف الجامعة العربية مغلولة اليد، وليس في أحداث السودان بل كلنا نشاهد ما يحدث في لبنان من مآسي كبرى، وما يحدث في غزة، وما يحدث أيضا في السودان. الاتحاد الأفريقي محاولاته العديدة ولقاءاته العديدة أيضا تصطدم بعديد من الموانع الداخلية من الأطراف. المملكة العربية السعودية تزعى جهدها، أعتقد هي المحاولات الأكثر جدية من المملكة العربية، كلنا نذكر أن مبادرة جدة انطلقت التي هي بالتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بعد أقل من شهر من اشتعال الحرب، وأن بورسودان حتى هذه اللحظة تعلن تمسكها بما خرجت به جدة، بالتالي هناك آمال في الدور السعودي خصوصا بعد توسيع الفاعلين أو الميسرين في جدة، بإضافة مصر، بإضافة الإمارات، بإضافة الاتحاد الأفريقي نفسه.
طيب، هناك حديث عن أو تسريبات منذ الأمس عن دعوة للبرهان لزيارة السعودية، هل ستكون لهذه الدعوة يعني علاقة بما ملف التفاوض في غياب الولايات المتحدة التي تدخل في مرحلة مواد دبلوماسي حتى تعيين الإدارة الجديدة؟
أنا أعتقد إنه التسريبات هذه انتشرت بصورة واسعة ويبدو أنها صحيحة، وربما يحدث فيها اختراق أكبر مما نتوقع. هناك حديث عن أن بعض الأطراف المدنية السودانية ربما تلتقي برئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني في المملكة العربية السعودية أيضا، ولكن تظل هذه التسريبات رهن هذه بلقائه بالسلطات السعودية، وخصوصا أنه في زيارة اليوم ونحن نتحدث إلى مصر، قد تعقبها زيارة إلى المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد أن أغلب السودانيين لديهم أمل في أن يحدث اختراق يوقف ما يحدث بعد ما حدث في شرق الجزيرة، وما زالت تأثيراته وارتداداته يجدها السودانيين حتى يومنا هذا، سواء في مناطق النزوح الجديدة سواء في الطرق التي يحاولون الخروج بها.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعدكم إننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.